بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن الفرع المذكور في كلمات الفقهاء من أن المكلف لو نذر السفر فعصى وصلى تماما في الحضار وقعت التمام مجزية، هل أن هذا الفارع من باب الترتب أم لا؟ وقد ذكر السيد الشهيد أنه لا ينحصر تخريج الفارع بالترتب، وذلك لوجهين، وصل الكلام للوجه الثاني، ومحصله أن هذا المكلف مخاطب بأمرين: أمر بالسفر تعيينا من باب وجوب الوفاء بالناذر، وأمر بالجامع بين السفر وبين صلاة رباعية في الحضار، فإذا كان مخاطبا بخطابين من البداية: أمر تعييني بالسفر وأمر بالجامع بين السفر والصلاة تماما في الحضار، فإذا عصى الأمر التعييني ولم يسافر وأتى بالصلاة تماما فقد امتثل الأمر الثاني، وهو الأمر بالجامع، وليس هناك أي ترتب في البين، حيث إن الأمرين في عرض واحد. فإذا أمكن تخريج هذا الفرع بهذه النكتة، وهي الأمران العرضيان، لم يصح الاستشهاد به على الترتب. إلا أنه يمكن القول بأن الجامع بين أمر تعييني بالفرد وأمر بالجامع في عرض واحد ليس عقلائيا، فالمولى مثلا إذا قال أنت مأمور بأمرين، أمر بإكرام زيد تعينا وأمر بإكرام الجامع بين زيد وبكر، فالمفروض أن المكلف والمخاطب بهذين الأمرين إما بصدد امتثال الأمر التعيني وهو إكرام زيدين فلا حاجة لأمرين، لأنه بإكرام زيد تسقط الأمران معا، فهو من جهة أكرم زيد ومن جهة امتثل الأمر بالجامع بين زيد وبكر. وإذا لم يكن بصدد إكرام زيد فقال أنا إكرام زيد أكرهه ولا يمكن أن يصدر مني، فلا وجه لأمره بالجامع، فإنما يؤمر بإكرام بكر الذي هو الفرد الثاني. فالنتيجة أن أمر المكلف بالجامع مع أمره بإكرام زيد تعيينا لغو لدى العقلاء، حيث إن المكلف إما مكرم لزيدين فلا يبقى أمر للجامع لأن زيد مطلق للجامع، أو غير مكرم لزيدين فلا وجه لأمره بالجامع بل يؤمر بإكرام بكرين لأنه غير مكرم لزيدين. فالطريقة العقلائية في محل الكلام أن يأمره المولى بإكرام زيد، فإن عصى فيقال شنو؟ بكرا، فيقال أكرم زيدا، فإن لم تكرمه فأكرم بكرا، لا أن يقول له أكرم زيدا وأكرم الجامع، فإن التأكيد خصوصا هذا أمر آخر، شو التأكيد؟ فإن الأمر الثاني لا يبقى له محال، فهو إما أن يكرم زيد فيسقط الأمر أو يكرهه فلا يتعين إلا إكرام بكرين. وأما ما ذكره السيد الشهيد قدس سره الشريف من أن الغرض من الأمر بالجامع إعطاء فرصة لهذا المكلف على أنك لو عصيت وأبيت إكرام زيدين فإن لك فرصة في امتثال أمر المولى بإكرام بكر. فإن من هذا الذي ذكره السيد الشهيد ويدفعه أن هذا الغرض يمكن تحقيقه بالأمرين الترتبيين، بأن يقول أكرم زيدان فإن لم فأكرم بكر. فإنه إذا كان الغرض هو أن يتمكن المكلف من امتثال أمر المولى بعد عصيانه الأمر الأول، فهذا الغرض يتأتى بالأمر الترتبي من دون حاجة للأمر بالجامع، فيقول أكرم زيدا فإن لم تكرمه فأكرم بكرا أو عمرا. إذن فالصيغة التي طرحها السيد الشهيد لعلاج هذا الفرع ليست صيغة عقلائية بالتكليف، ولأجل التفات الأعلام لعدم كونها صيغة عقلائية للتكليف قالوا بأن تخريج هذا الفرع وهو سافر فإن لم تسافر فصلي تماما يكون من باب الترتب. نعم. لا يعقل التخيير بين الأقل، لا يعقل التخيير حتى عند السيد الشهيد، لا يعقل. سيد الخوي يرجع إلى المتباينين، كيف نرجع إلى المتباينين؟
لأن تعلق الأمر بالصلاة التي تكون تلك متعينة لوقت كونها لا بديل لها.
لا لا لا، الكلام الآن بين السفر مو الصلاة في السفر، بين السفر والصلاة تماما، أدري يقولون لغو الأمر التخييري لغو بعد الأمر التعييني. إذا أنا أمرك بالسفر تعيينان فكيف أمرك به شنو تخييرا؟ يقولون لغو غير عند العقلاء. إذا أنت مأمور بالسفر تعيينا صح لو لا، فكيف أمرك في عرضه تخييرا؟ أنت مأمور بالسفر تعيينا وأنت مأمور به تخييرا في نفس الأمر في عرض واحد، يقولون هذا لغو لأنه يا ممتثل للتعيين، الأمر التخيير ما له داعي وممتثل بعد التعيين، يا مو ممتثل للتعيين أيضا الأمر التخيير لا معنى له بل يؤمر بالفرض الآخر. الأولى ما صارت ثم ابتداء الأول ثم بعد
أن هذه المواد
المذكورة كدليل
على إمكان الترتب لا تحسن أنه فعلا من باب الترتب،
لعل
من باب جعل الجامع أو
التعيين، ولكن الصيغة الثانية غير عقلائية.
هو قال حينما يقول أنه فقط
إعطاء فرصة
يكفي هذا العقلاء،
ما يقول أن إعطاء الفرصة يتحقق بالترتب، هذه المسألة تتحقق بالأمر الترتبي أيضا. نعم أقول لكن هذا مبتدا بإشكال عقلائي. أنت لازم تجيب إشكالين متساويين في شنو؟ في العقلائية. فتقول إذا لا مرجح لأحدهما. فقهاء يقولون أكو مرجح لصيغة الترتب على هذا أن هذه غير عقلائية. فما له معنى تعالجها بشيء يتم بنفس الترتب؟ ما صار. أقول إعطاء الفرصة ليس وجها لهذه الصيغة، إنما يقال الوجه في هذه الصيغة كذا إذا لم يتأتى بصيغة أخرى. أما إذا هذا الوجه يتأتى بصيغة أخرى فلا يرتفع إشكال عدم العقلائية، يبقى محذور عدم عقلائية هذه الصيغة، لا يرتفع محذور عدم عقلائيتها إلا إذا كانت الصيغة ميزة على غيرها. أما إذا الصيغة ما لها ميزة على غيرها ما يرتفع محذور عدم العقلائية. فالنتيجة أن ما استدل به الفقهاء بهذا الفرع على وقوع الترتب صحيح بناء على المسلك الفقهي، وهو أن المكلف مخاطب بأمرين: أمر بالقصر إن سافر، وأمر بالحضر عفوا بالتمام إن حضار.
لماذا؟
تشكل له أشكال.
يقول يعني هو أنه لابد أن يكون الموارد الذي نريد أن نثبته عنده من موارد الترتب
صحيح،
يكون من موارد قصور القدرة، قصور قدرة المكلف على الإتيان بكلا الأمرين
والتكليفين.
وهذه الموارد النقضات التي ذكرها الشيخ أقول وغيرها الأربعة مثلا أقول هذه لا تنطبق أنها من موارد قصور قدرة المكلف، إنما هو من باب التكليف الثاني أن يعد التكليف الأول.
ما يقدر المكلف يجمع بين الأمرين، ما يقدر يجمع بين السفر والصلاة تماما في الحضر. قاصر قدرته يعني شلون؟ يعني مو قاصر قدرته، شمو من موارد قصور القدرة؟ لا يمكن للمكلف أن يجمع بين السفر في أول الوقت والصلاة تماما في الحضر.
موارد قصور القدرة إذا كانت تكليفان فعليين
وكلاهما فعلي، وكلاهما فعلي لما دخل الوقت خوطب بالصلاة تماما لأنه حاضر، وخوطب بالسفر لأجل الوفاء الناس. شنو إشكال؟ كلا التكليفين فعلي والمكلف قاصرة قدرته عن الجمع بين الامتثالين هم بعد الترتب. شنو الإشكال؟
أمره بالسفر متقدم على أمره
وليس متقدم ولا نذر أن يسافر بعد دخول الوقت، ما هو متقدم.
يعني بعبارة أخرى هل يمكنه أن يسافر ويصلي تماما في الوقت الواحد كأمره؟
لا يمكنه. فلح هذا صار من موارد قصور القدرة وصار من موارد الترتب، لأنه نذر أن إن دخل وقت الصلاة يسافر فورا. دخل وقت الصلاة وهو حاضر، قال له المولى سافر وفانير صلي تماما لأنك حاضر. ما أقدر أجمع بين الأمرين يا مولانا. ومقتدانا وقائدنا قال إذا هذا من باب الترتب. بالسفر لأنه نذر أن يسافر بعد دخول الوقت. أجل في النتيجة لا يمكن أن يجمع بين الأمرين، بين أن يسافر ويصلي تماما في الحضر لأنه مأمور بالسفر فورا وفاء للناذر. مين ذا يجمع بينهما؟ هذا اللي قاعدين نقول.
إشكال المنتقل اللي يقول أنا أدري عنه ومرجع الإشكال السيد الصدر أن هذا من شرائط الوجوب لا من شرائط الواجب، وذكرته بما سبق وردنا عليه. انتهى الكلام في هذه النقطة. وهو لا لا أنا أقول بناء على وجود أمرين، أنا أقول بناء على وجود أمرين، أمر ببلي هذا صحيح، هذا صحيح، بناء على وجود أمرين، أمر بالصلاة تماما إن حضر، وأمر بالصلاة قصرا إن سافر، يكون المورد بالموارد الترك بناء على هذه النظرية تحدثنا عنه فيما سبق. الجهة الجديدة، ساق المحقق النائيني قدس سره بعض إشكالات سيد الشهيد، هي إشكالات أستاذ صاحب المنطقة، ولكن هو طورها يقوم صوغها بنحو أدق، فلهذا ما نجيب إشكال صاحب المنطقة، وعلي نجيبه نقول قال السيد الشهيد، بعد ما نعم نقول هذا في المنطقة قال 70% وهذا وصل إلى 90% والآن خلاص نجيب هالشيء. نور على نور،
نطلع ونفى النور.
الجهة الجديدة ما ساقه المحقق النائيني من المقدمات لإثبات الترتب، وهو من شيد هذا الباحث، لذلك لا بد من الرجوع إلى كلامه. فذكر قدس سره المقدمة الأولى من مقدمات الترتب أن المنافاة بين الإطلاقين لا بين الأمرين، بمعنى أنه إذا قصرت قدرة المكلف عن الجمع بين الصلاة وإزالة النجاسة فليس هناك منافاة بين نفس الأمرين، بدليل أن من لم تقصر قدرته يقدر على امتثالهما، بل المنافاة بين الإطلاقين، أي أنه في حال امتثال الأمر بالإزالة هل هو مخاطب بالصلاة أيضا أم لا؟ فلو كان لقوله صلي إطلاق يشمل حتى حال الاشتغال بالإزالة للزم الأمر بالضدين، يعني في حال الاشتغال بالإزالة هو مأمور بالإزالة وهو مأمور بالصلاة، وهذا هو المحال. فالمحذور ترتب على الإطلاق، مقتضى إطلاق الأمر بالصلاة حتى لحال الاشتغال بالإزالة فعلية الأمر بالضدين، لأجل ذلك يتم التخلص من المحذور بالتقييد، فنقول الأمر بالصلاة لا إطلاق له لحال الاشتغال بالإزالة. فيقول المولى عزيز إن لم تزل فصلي، فما دام المحذور في الإطلاق فيرتفع المحذور بالتقييد،
وليس المحذور في أصل الأمر بالإذاء عفوا في أصل الأمر بالصلاة حتى تسقط فعليته بالمرة كما ذهب إليه الأخوند وقال لا فعلية للأمر بالمهم مع فعلية فإنه لا موجب لإزالة الأمر بالصلاة عن الفعلية مطلقا بل ينبغي تقييد فعليته بحال دون حال نحن الأخذ يقول ماكو أمر بالصلاة ماكو أمر بالصلاة لا مو كل الواقع لو عصى ما نتكلم لو عصى الأمر بالإزالة يكون الأمر بالصلاة فعلي لو لا في حال العصيان هذا احنا مدعنا احنا نقول فعلي ولذلك لو صلبت الصلاة صحيحة أخذ يقول مو فعلي لو صلبت الصلاة مو صحيحة النائم يقول ماكو موجب لإسقاط فعلية الأمر بالصلاة حتى في حال ترك الإزالة خاص بالأمر إحنا كلامنا بالأمر ما يصور هذا ما ذكره في المقدمة الأولى هو واضح مقدمة ثانية أفاد بأن الأمر الترتبي لا يرجع لطلب الجمع بين الضدين كما أفاد الآخوند حيث قال الآخوند بأن فعلية الأمر بالصلاة عند ترك الإزالة مرجعه لطلب الجمع بين الضدين والسر في ذلك يعني كلام الآخر إن المكلف وإن عصى الأمر بالإزالة لكن الأمر لا يسقط بعصيانه فما زال الأمر بالإزالة فعلياً حتى بعد عصيانه والمفروض أن الأمر بالصلاة صار فعليا الآن في حال عصيان الإزالة فصار كلا الأمرين فعليا في حال ترك الإزالة فلزم من فعليتهما في حال ترك الإزالة طلب الجامع بين الضدين وهو محال قبيح مبتنع إلى آخره هذا مركز إشكال الآخر في حال ترك الإزالة الأمر بالإزالة لا يسقط يبقى لأن الأمر لا يسقط بعصيانه وفي هذا الحال الأمر بالصلاة صار فعليا بفعلية شرطه لأن شرطه ترك الإزالة ففي هذا الحال الأمر بالصلاة فعلي صار عندنا كلا الأمرين فعلي عزل وذاك يقول شنو صلي لأن المفروض الأمر لا يسقط بالعصيان الأمر بالإزالة ما يسقط بعصيانه
يبقى الأمر بالملاكي
لا يبقى والإنسان حتى لو عصى ما دام الموضوع ما سقط ما دام الموضوع لم ينتفي الأمر يبقى لو فرضنا أنه هناك غريق وهناك إزالة النجاسة عن المسجد المكلف عصى الأمر بإنقاذ الغريق وراح يمسح المسجد والغريق لا أصفر قال ما سقط الأمر بإنقاذ الغريق وإن اشتغل هو بإزالة النجاسة عن المسجد فبما أن الأمر بالإزالة لا يسقط بعصيانه، والأمر بالصلاة فعلي حال عصيان الإزالة، فيلزم من فعلية الأمرين في هذا الفرض طلب الجمع بين الضدين. لب كلام الآخر واعترض عليه المحقق النائمي أنه الدليل على أن المورد، لاحظ نقطة كلام النائمي دقيقة، الدليل على أن المورد ليس من طلب الجمع بين الضدين أن المكلف على فرض محال، افترض فرض محال مو يصير، لكن لو جمع بين الإزالة والصلاة في آن واحد هل تقع الصلاة على صفة المطلوبية أم لا؟ لا تقع على لأن المأمور به الصلاة عند ترك الإزالة، فلو أتى بصلاة مع إزالة لم تقع الصلاة على صفة المطلوبية. أدري المأمور بها كما قاعد أحكي عن شنو المأمور بها، بعدني ما أبين خلا بين يصير فإذا قلنا بأن فعلية الأمرين الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة يلزم من ذلك شنو؟ طلب الجمع بين الضدين. وهكذا يقول، يقول الآخون لو كان كلا الأمرين فعليا في حال ترك الإزالة يلزم طلب الجمع بين الضدين. افترضوا هذا المكلف إزرائي يقدر يجمع بين الضدين، افترضوا هذا المكلف جني يقدر يجمع بين الضدين، يعني يسقط الأمران؟ افترضوا لا. ليش؟ لأن ما أمر به في الأمر الثاني صلاة خاصة، صلاة متقيدة بترك الإزالة، فلو جمع بينها وبين الإزالة لم تكن مأمورا بها، فما صار طلب الجمع بين الضدين. إذ لو كان مؤدى الأمرين طلب الجمع بين الضدين لتحقق امتثالهما بالجمع بين الضدين، مع أنه لو جمع بين الضدين لم يمتثل الأمر الثاني، فهذا شاهد على أن فعلية الأمرين لا ترجع لطلب الجمع بين الضدين. ولكن السيد صاحب المنتقى قدس سره أفاد بأن عدم وقوع الصلاة على صفة المطلوبية لو جمع بينها وبين الإزالة ولو لأن المكلف جني قادر على الجمع، فإن ذلك ليس شاهدا على عدم رجوع الأمرين لطلب الجمع بين الضدين، بل لأنه لا أمر بالصلاة في هذا الفرض. إذ المفروض أن الأمر بالصلاة مشروط بترك الإزالة، فإذا لم يترك الإزالة وأتى بها فأصلا لا أمر بالصلاة، فعدم وقوع الصلاة مطلوبة لأنه أساسا لا أمر بها في هذا الباب. وهذا لا يصلح دليلا على أن الأمرين لو كانا فعليين لا يلزم من فعليتهما طلب الجمع بين الضدين، لأنه لا بد من فرض الأمرين فعليين حين الجمع بين الإزالة والصلاة، بأن يقال إذا جمع الجني عليهما عليه بين الإزالة والصلاة فالأمران فعليان، ومع ذلك لا يكون من باب الجمع بين الضدين. لكن المفروض أنه لو جمع بينهما لم يكن الأمر الثاني فعليان أصلا، فخرج عن محل الباحث. لاحظ يا شيخ حسن بمستاني قريت هذا في كلام السيد المنتقل وما قريت ها؟ فمدعى صاحب ترى كلام الليل يمحوه النهار يا شيخ حسن. الشيخ الله يرحمه كان يقول إذا تحضر في الليل ما تقدر تركب في النهار. الذهن في النهار أشد توقدا من الليل.
إن ناشئة الليل لا تطالعك الليل.
هذا بعد نقض ياخذ كلش عظيم. هذا نقض عظيم هذا. زين. الكلام أنه فإن مدعى صاحب الكفاية أنه إذا كان كلا الأمرين فعليا فلازم فعليتهما، فرضنا شنو فعليتهما، فلازم فعليتهما طلب الجمع بين الضدين، وأنتم تنقضون عليه بفرضين لا يكون كلا الأمرين فعليا، فإنه في فرض الجمع بين الامتثال بين الإزالة وبين الصلاة لا يكون الأمر بالصلاة فعليا أصلا كي يكون نقضا على الآخون الخراساني الهراتي. تفهم وقتنا يا شيخ حسن.